له لهذه القطعة مهمة. يقول شيخ الإسلام
صحيح،
فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس، كون الشيء ظاهر وغير ظاهر بل باطن قد يختلف باختلاف أحوال الناس، وهو من الأمور النسبية. قد يكون الأمر الواحد ظاهرا لزيد وغير ظاهر لعمر، عنده باطن من الأمور النسبية. وكان أحسن من هذا أن يبين أو أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر، يبين له أن هذا ليس هو الظاهر، حتى يكون قد أعطى، حتى يكون قد أعطي كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام حقه لفظا ومعنى. إذا رأيت إنسانا يعتقد أن ظاهر النصوص هو هذا المحال، المعاني التي لا تليق بالله من نعوت المخلوقين وصفات المحدثين، وأن ظاهر قوله تعالى الرحمن على العرش استوى معناه، عفوا نرجع إلى الأمثلة التي لدينا، وأن كون الله معنا ظاهره أنه بذاته بجانبنا، وأن معنا كون الرب سبحانه وتعالى في قبلة المصلي بين يدي المصلي معناه أنه ثابت في الحائط. من اعتقد هذا المعنى ينبغي أن يبين له أن ما اعتقده هذا باطل وليس هذا هو ظاهر اللفظ، وأن ظاهر اللفظ معنا في قبلة المصلي هذه الألفاظ بظاهرها لا تدل على المعنى المستحيل الباطل، لا هي ولا غيرها من نصوص الكتاب والسنة. كان الواجب أن يبين هذا البيان. إذا رأيت طالبا أشعريا يعتقد هذا الاعتقاد، وأن الصفات الخبرية والصفات الفعلية يجب تأويلها لأنها بظاهرها تدل على المحال، تقول له تعالى من أين فهمت؟ لا يجد جوابا إلا أن يقول هكذا درسنا وهكذا قال شيخنا. ولو سألت شيخه قال شيخه هكذا نقلنا من مشايخنا إلى آخره، ليس لديهم مستند. إذن الواجب أن تبين لهذا الطالب المضلل أن نصوص الصفات، صفات الفعلية والصفات الخبرية، ليس هذا الباطل الذي فهمته، وأن شيخك هو الذي فهمك هذا المعنى الباطل، وأنه لا يجوز اعتقاد أن النصوص بظاهرها تدل على ما لا يليق بالله تعالى. اجعله يتفكر ويتأنى ولا تستعجل عليه، وذاكره مرة وثانية وثالثة فبإذن الله يرجع. فقدم له من الكتب التي كتبت على منهج السلف، وكثيرا ما جعل الله هذه الكتب سببا لهداية كثير من طلاب العلم من العلماء وصغار طلبة العلم، حتى بعض المجلات كم صارت سببا لهداية كثير من الشباب، المجلات الإسلامية الصحيحة السليمة السلفية كمجلة الهدي النبوي في عهد الشيخ حامد الفقي في السبعينات. وهكذا ينبغي أن يعالج أمر هؤلاء الطلاب ولا يستعجل عليهم لأنهم من هذا الصنف. فإذا فعلت ذلك أعطيت كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام حقه، ونصحت لأخيك الذي ضل وتاه. وإن كان القائل وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم أي عند السلف، يقرون النصوص على ظاهرها ولا يؤولون، ولكن الظاهر غير مراد عندهم، هكذا يفسر ما ذهبهم وهو لا يعلم. الظاهر غير مراد عندهم، إذا أراد بذلك إن المعاني التي تظهر من هذه الآيات والأحاديث من الرحمة والمحبة وإثبات صفة الوجه واليدين والنزول والمجيء إلى آخره مما يليق بجلال الله وعظمته ولا يختص بصفة المخلوقين، بل ابتعد عن الاختصاص بالإضافة، استواء الله، نزول الله، سمع الله، يد الله، وجه الله، بعد هذه الإضافة لا مشاركة كما تقدم، بل هي واجبة لله. هذه الصفات المختصة واجبة لله أو جائزة عليه جوازا ذهنيا أو جوازا خارجيا. الجائز في حق الله تعالى واحد، وهو الإعدام والإيجاد، هذا جائز. إعدام وإماتة أشخاص معينين تشاهدهم هذا جائز خارجيا. اعتقادك بأن إعدام الله هذا الكون واستبداله بغيره هذا جائز ذهنيا. فرق بين الجائز الخارجي وبين الجائز الذهني. ما وقع بالفعل من الذين علمت موتهم ومن الذين علمت وجودهم وولادتهم هذا جائز جوازا خارجيا، كل ما هو واقع فهو جائز جوازا خارجي، أما ما تتصوره فهو جائز لله وليس بممتنع عليه، كإعدام هذا الكون كله برمته واستبداله بغيره جائز ذهنيا، أي لم يقع في الخارج، ولكن جائز أي ليس بمستحيل. وبعد، وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم أن المعاني التي تظهر من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته كما مثلنا بالنزول والمجيء والوجه واليدين ولا يختص بصفات المخلوقين، لأن الاختصاص ذهب بالإضافة كما مثلنا، بل هذه الصفات وهذه الأفعال إما واجبة لله كالصفات التي مثلنا، أو جائزة عليه جوازا ذهنيا أو جوازا خارجيا كأفعال الرب كلها سبحانه وتعالى، أفعاله إما جائزة جوازا خارجيا أو جوازا ذهنيا. من قال إن هذا غير مراد فهذا قد أخطأ فيما نقله عن السلف، والسلف لم يقولوا هذا ولم يعتقدوا هذا الاعتقاد، ومن نسب هذا المذهب إلى السلف قد أخطأ. أي من قال عندهم الظاهر غير مراد والمراد بالظاهر ما يليق بالله تعالى أخطأ فيما نقله عن السلف، أرجو أن يفهم أو تعمد الكذب. إن زعم بأن أحد السلف قال نصوص الصفات نبقيها على ظاهرها ولكن ظاهرها من الصفات التي تليق بالله غير مرادة لله ولكننا جبنا من تعيين المعنى المراد، وجاء الخلف الشجاع بعدنا عين ذلك، إن نسب هذا إلى السلف فهو مخطئ، وإن أو تعمد الكذب، إما مخطئ في النقل أو متعمد للكذب. يقول شيخ الإسلام فما يمكن أحدا قط أن ينقل عن واحد من السلف من الصحابة والتابعين وأئمة تابع التابعين كالإمام مالك كما تعلمون موقفه ما يدل لا نصا وهو ما لا يحتمل إلا وجها واحدا ولا ظاهرا ما يحتمل وجهين أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش ولا أن الله ليس له سمع ولا بصر ولا يد حقيقية. لو بحثت في نقول السلف الآن فيما نقله الثقاء فالإمام ابن تيمية لتجد كلاما نصا أو ظاهرا أنهم كانوا يعتقدون أو يوجد فيهم واحد يعتقد بأن الله ليس فوق العرش بذاته وأن الله ليس له سمع ولا بصر ولا يد ولا وجه. لو بحثت ذلك لما وجدت إلى ذلك سبيلا أبدا. إذن من نقل عن السلف هذا إما مخطئ في النقل أو متعمد للكذب. نعم اقرأ. هنا أسلوب استعمله شيخ الإسلام